فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في درس جديد من دروس شرح عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي والذي يقدم لكم عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا ومفيدا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من حملة كتابه وسنة نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. أرحب بكم وبإخواننا المشاركين معنا في هذا الدرس، فحياكم الله جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الدرس الماضي عند باب سجود السهو، تفضل يا شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن قدامة رحمنا الله وإياه: باب سجود السهو.
باب سجود السهو، في بعض الكتب باب سجدتي، لديك سجدتي ولا سجود؟
سجود السهو.
وبعضها أتى بباب سجدتي السهو، والحديث في باب سجود السهو مرتبط بالحديث فيما قبله، بالحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن تقسيم العلماء رحمهم الله لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأقواله التي في الصلاة، فمنها ما هو أركان، ومنها ما هو واجبات، ومنها ما هو سنن، فلا بد من معرفة الأركان والواجبات والسنن من أجل أن نعرف كيف نضبط الحديث في قضية باب سجود أو باب سجدتي السهو. سجود السهو هو الناتج عن ثلاثة أشياء: إما زيادة في الصلاة، أو نقص في الصلاة، أو شك في الصلاة، فمن فعل شيئا من هذا فعليه بسجود السهو. وسجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد السلام، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا يدل دلالة عميقة وكبيرة على ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لا يجوز أن يصرف له أي نوع من أنواع العبادة، وهنا صلى الله عليه وسلم قال: أنسى كما تنسون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يعبد، ورسول يتبع ويطاع، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم. وأيضا أن الله عز وجل قال في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال سبحانه وتعالى في مبينا حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. فالطاعة لله ولرسوله، أما الخشية والتقوى وسائر العبادات فلا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، ثم ليتم عليه صلاته، ثم يسجد سجدتين، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين. وسيأتي معنا أن من شك في الصلاة ثم غلب على ظنه أمرا فإنه يتم على ما غلب عليه ظنه ويسجد للسهو بعد السلام، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: والسهو على ثلاثة أضرب،
أي ثلاثة أنواع. نعم.
أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن.
الآن يتحدث عن أول أسباب السهو، قال: أولا زيادة فعل من جنس الصلاة، لأن الزيادة في الصلاة قد تكون من جنس الصلاة وقد تكون من غير جنسها، فإن كانت من غير جنسها كالحركة ونحو ذلك، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: إذا كانت من غير جنسها فإنها تبطل إذا كانت هذه الحركة كثيرة متتالية ولغير ضرورة، فإذا كانت كثيرة ومتتالية ولغير ضرورة فإن الصلاة تبطل. لكن هنا يتحدث عن زيادة فعل من جنسها، أي من جنس الصلاة، مثلا أن يزيد ركعة أو يزيد ركنا، فما الحكم في هذا؟ نعم يا شيخ.
فتبطل الصلاة بعمده.
من زاد في الصلاة ركنا أو غيره من جنس الصلاة أو من غير جنسها وهو متعمد فإن صلاته باطلة. طيب،
ويسجد لسهوه وإن علم هو في الركعة الزائدة،
قال فتبطل صلاته بعمده. إذا كان متعمدا فإن الصلاة حكمها أنها تكون باطلة، لكن إذا كان سهوا قال يسجد لسهوه، يعني إذا زاد في الصلاة من جنسها ركعة أو ركنا متعمدا تبطل، زاد في الصلاة من جنسها ركعة أو ركنا سهوا فإنه يسجد للسهو. نعم.
وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال،
مثلا شخص يصلي صلاة الظهر 4 ركعات، قال وقام للركعة الخامسة، قام للركعة الخامسة، هذه زيادة في الصلاة أليس كذلك؟ ماذا يفعل؟ قال إذا ذكره وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. وهنا خطأ يقع فيه بعض الأئمة، يقولون ما دام أنه قام فإنه يتم الصلاة، وهذا غير صحيح. إذا أتى بركعة زائدة وتذكر فإنه يعود ويجلس في الحال ويتشهد ويتم صلاته. متى يسجد للسهو؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى إنه يسجد هنا للسهو قبل السلام، يسجد هنا للسهو قبل السلام، لأنهم يرون أن السجود بعد السلام لا يكون إلا إذا سلم قبل إتمامها فقط. فهنا في هذه الحالة إذا زاد في الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل في هذه الحالة، لكن في غالبا يقولون الزيادة يكون بعد السلام، وفي النقص يكون قبل السلام، وفي الشك إذا بنى على غالب ظنه فبعد السلام، وإن لم يبني على غالب ظنه فيكون قبل السلام، على التفصيل الذي سيأتي بإذن الله عز وجل. نعم.
قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة.
طيب، الآن حتى نعيد المسألة، الآن يقول العلماء رحمهم الله تعالى هو الآن زاد في الصلاة ركعة ثم جلس، متى يكون السجود للسهو؟ بعض العلماء قال هنا قبل السلام، لكن بعض العلماء ذكر ضابطا جيدا، وإن كنا قدمنا هذه المسألة هي ستأتي، لكن بما أننا ذكرناها نفصل فيها. قالوا إذا زاد في الصلاة فيكون السجود للسهو بعد السلام، وإذا نقص فيكون السجود للسهو قبل السلام، وإذا شك فإن بنى على غالب ظنه فبعد السلام، وإن لم يبني على غالب ظنه فقبل السلام. نعم شيخ. وإن سلم
عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
الآن يتحدث عن مسألة أخرى، قال سلم عن نقص في صلاته، صلاة الظهر صلى 3 ركعات وهو يظن أنها 4، ثم بعد ذلك سلم، فقال هنا سلم عن نقص في صلاته، فإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه ثم سجد. نعم.
ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها.
مثل ما تقدم، لو فعل ما ليس من جنس الصلاة حركة ونحو ذلك، إذا كانت متتالية لغير ضرورة فإنها تبطل صلاته.
وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به.
نعم، اليسير لا بأس به.
الضرب الثاني النقص كنسيان واجب.
الآن يتحدث عن إذا كان النوع الثاني، نتحدث النوع الأول عن الزيادة، وقلنا أنه إذا زاد شيئا في الصلاة فإنه السجود للسهو يكون بعد السلام. ذكر مثالين للزيادة. المثال الأول ذكر رحمه الله تعالى إذا زاد من جنس الصلاة، والمثال الثاني لو سلم قبل تمام الصلاة فأيضا جعلها من الزيادة. الحالة الثانية النقص في الصلاة، لدينا الزيادة ولدينا نقص، والثالث الشك. النقص في الصلاة، قال النقص كنسيان واجب، الآن يتحدث عن النقص في الصلاة في الواجب. نعم يا شيخ.
قال: فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به.
شخص يصلي صلاة الظهر، صلى ركعتين ثم قام للثالثة، لم يجلس للتشهد الأول، ما حكم التشهد الأول؟
واجب،
من واجبات الصلاة. ماذا يفعل إذا ترك واجبا؟ لما تحدثت معكم في باب الأركان والواجبات أن من ترك الركن عمدا أو سهوا فلا يسقط، بينما الواجب إذا تركه عمدا تبطل صلاته، وإذا تركه سهوا يسقط ويأتي بسجود سهو. لكن كيف يتداركه؟ قال مثلا التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، إذا قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد، قال فتذكر قبل أن يستتم قائما، قام وقبل أن يستتم قائما تذكر أنه لم يتشهد، ماذا عليه؟ قال يعود فيأتي به. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، وهو حديث واضح في بيان هذه المسألة. نعم
دكتور.
وإن استتم، نعم يا شيخ،
ما هو الضابط الذي ممكن نعرف به أنه لم يستقم؟
لم يقف، يعني لم يعني يصل إلى أنه يقف، في فإذا وقف استتم قائما وقف فإنه ينتقل إلى يسقط عنه هذا الأمر. لكن لو أنه رفع ويريد أن يستتم قائما وقبل أن يقف تذكر فيعود في الحال،
رفع يديه،
لا حتى لو رفع جزءا من جسده لم يستتم قائما. واضح؟ طيب. وإن استتم قائما
لم يرجع.
نعم.
وإن نسي ركنا
كما تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، إن استتم قائما يسجد سجود السهو. نعم.
وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في
الآن النقص في الصلاة إما أن يكون نقص ركن وإما أن يكون نقص واجب. تقدم معنا أن الزيادة في الصلاة، أن النوع الأول الزيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة إذا كانت من جنس الصلاة كزيادة ركعة أو ركن أو نحو ذلك فالواجب عليه أن يعود في الحال. والنوع الثاني من الزيادة أن يسلم قبل إتمام الصلاة، وهذه في الزيادة يسلم بعد للسهو بعد السلام، يسجد ينهي الصلاة ثم بعد التسليم يسجد سجدتي السهو ثم بعد ذلك يسلم. النوع الثاني النقص، والنقص إما أن يكون نقص واجب أو نقص ركن. فإن كان نقص واجب كما تقدم، فمثلا لو نسي التشهد قبل واستتم قائما فلا يعود، لكن قبل أن يستتم يعود ويأتي بالتشهد الأول، هذا في ترك الواجب. لكن الآن المصنف رحمه الله تعالى سيتحدث عن ترك الركن. قال رحمه الله: وإن نسي ركنا. نعم يا شيخ.
قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما
طيب.
بعده
نأتي بمسألة، شخص نأخذ مثلا الركوع في الركعة الأولى، ما حكم الركوع؟ الركوع ركن. شخص صلى الركعة الأولى ولم يأتي بالركوع، نسي الركوع، فهنا نقص في إيش؟ في ركن. لما أتى للركعة الثانية قال فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، أتى للركعة الثانية قبل أن يقرأ الفاتحة تذكر أنه لم يركع، قال رحمه الله فيعود فيأتي به، يعود فيركع ويعيد ما بعده، يرفع من الركوع ويسجد ثم يقوم للركعة الثانية. واضحة؟ طيب. نعم شيخ. وإن ذكره بعد ذلك، بعد شروعه في القراءة يعني،
وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها.
بطل، يعني الآن هو في الركعة الأولى، نعيد تصوير المسألة حتى تتضح، هو الآن في الركعة الأولى، جيد، وانتهى من الركعة الأولى ونسي الركوع، نسي الركوع وقام للركعة الثانية. قال رحمه الله تعالى: فإن شرع في القراءة في الركعة الثانية فإنه يتم، وتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، وإن كان ذلك قبل شروعه في القراءة فيعود فيأتي بالركوع وما بعده ويستأنف ويستأنف الصلاة. واضحة؟ تفضل.
وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث
قال
ركعات.
قال: وإن نسي أربع سجدات في أربع ركعات. من يصور المسألة؟ تفضل يا شيخ.
أنه في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة فقط، وفي الثانية كذلك، وفي الثالثة كذلك، وفي الرابعة كذلك.
إذن في كل ركعة نسي سجدة، وهي حكمها ركن. ماذا يفعل؟ قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال، والآن في التشهد في الركعة الأخيرة. قال: فإذا ذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات. لماذا؟ لأن الركعة الأولى ترك منها ركن، والثانية ترك منها ركن، والثالثة ترك منها ركن، فبقيت له الركعة التي هو فيها، فيحسبها هي الركعة الأولى ويكمل ثلاث ركعات. ومن العلماء من قال يبقى له ركعتان. ليش؟ لأنه أتى بأربع سجدات، فهذه الأربع سجدات تكون لركعتين، في خلاف بين العلماء، لكن المصنف رحمه الله يقول تصح له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات.
الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه.
الآن الحالة الثالثة أو النوع الثالث، وهذا النوع قال هو الشك. وسبق الحديث في كتاب الطهارة أن المعلوم إدراكه على أنواع، فإما أن يكون علما، وهو العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما، ولدينا غلبة الظن ولدينا الوهم، لدينا الوهم، فهذه كل واحدة منها لها الأحكام التي تخصها. الشك هو 50% يرى كذا و 50% يرى رأيا آخر، فما الحكم هنا؟ قال رحمه الله: فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له. هو يقول: أنا شاك هل ركعت في الركعة الأولى أو لا، أنا شاك هل سجدت سجدتين أم سجدة واحدة في الركعة الأولى. يقول الشك هنا: من شك في ترك الركن فهو كتركه. لماذا؟ لأن الصلاة لا تتم إلا به، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه. طيب، ومن شك،
فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين.
شخص يقول: أنا لا أعلم، أنا صليت الآن الظهر، هو الآن في الركعة الثالثة، يقول: لا أدري أنا في الثالثة أو الثانية. قال: يبني على اليقين. ما هو اليقين الذي يصل فيه هنا؟ أنها الثانية، الثانية يقين، لكن الثالثة شك، فيبني على اليقين. نعم.
قال: إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه.
نعم. ولكل، لماذا يبني على غالب ظنه لا يبني على اليقين؟ لأن هناك من المأموم الذي سينبهه في الصلاة. نعم.
ولكل سهو سجدتان قبل السلام.
الأصل أن سجود السهو يكون قبل السلام. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: الأصل أن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا سلم عن زيادة، والثانية إذا شك وبنى على غالب ظنه. نعم.
إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه.
نعم.
والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه.
قال: ولكل سهو سجدتان، يعني سجود السهو سجدتان. إلا من سلم عن نقص في صلاته، وقلنا إلا من سلم عن نقص في صلاة والإمام إذا بنى على غالب ظنه. فهنا يسجد للسهو قبل السلام. يقول ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه. وقلنا إن الصحيح أنه إن سلم عن زيادة فيكون بعد السلام، وإن سلم عن نقص فيكون قبل السلام، وإن سلم عن شك فإن بنى على غالب ظنه فبعد السلام، وإن لم يبني على غالب ظنه فقبل السلام. وذكرنا أن من سلم قبل تمام الصلاة فإن هذا يعتبر من الزيادة في الصلاة. نعم.
والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام،
من نسي السجود قبل السلام فيسجد بعد السلام. ولهذا بعض العلماء قال الأمر في هذا واسع، إن سجد للسهو قبل السلام أو سجد له بعد السلام.
والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد.
الصحيح أن من كان تسليمه من سجدته للسجود للسهو بعد التشهد أنه لا يتشهد مرة أخرى، فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو السجدة الأولى ثم الثانية ثم يسلم بعدها بدون تشهد. نعم.
قال ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو.
وليس على المأموم سجود سهو، لو نسي المأموم في صلاته فليس عليه سجود سهو، لأنه تبع لإمامه، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، فإذا سهى الإمام يسجد. نعم يا شيخ اقرأ.
ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
ماذا يفعل المأموم إذا سهى الإمام؟ ما الواجب على المأموم؟ قال الواجب أن ينبه الإمام سواء سهى أو نابه أمر في صلاته. كيف ينبهه؟ قال الرجال يسبحون سبحان الله، والنساء يصفقون. لماذا؟ لأن الحديث في الصلاة يبطلها، الحديث في الصلاة يبطلها، فهنا ينبه بالتسبيح وينبه، والنساء ينبهون بالتصفيق. طيب مسألة، من نسي سجود السهو ما حكمه؟ شخص عليه سجود سهو ونسي السجود، العلماء رحمهم الله قالوا إن ذكر قريبا ولم يطل الفصل فإنه يأتي به، وإن طال الفصل يسقط عنه سجود السهو. ومن العلماء من قال أنه خروجا من الخلاف وتحريا للصواب أن المسلم حتى لو طال الفصل فإنه يسجد للسهو حتى يخرج من الخلاف في هذه المسألة. يعني بعض الناس يقول لك لا بد أن تعيد الصلاة، الصحيح أنه لا يعيد الصلاة، وإذا طال عليه الفصل فلا يسجد للسهو، وإن سجد خروجا من الخلاف فلا بأس بذلك. تفضل.
باب صلاة التطوع، وهي خمسة أضرب. أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلي على رسول،
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل.
نعم. قال رحمه الله باب صلاة التطوع. الآن انتهى الحديث من صفة الصلاة ومن أركانها وواجباتها وسننها، وأيضا من سجود السهو، والآن سينتقل المصنف رحمه الله إلى نوع آخر من الصلاة. فالصلاة على نوعين، إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أن يتقرب إلى الله بالفرائض. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فصلاة التطوع أو صلاة النافلة هي صلاة مخصوصة بطاعة غير واجبة، صلاة مخصوصة بطاعة غير واجبة، وهي التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وهناك فرق بين الفريضة والنافلة. يقول العلماء رحمهم الله صلاة التطوع تجوز قائما وتجوز قاعدا فلا يشترط لها القيام مع القدرة، وكذلك صلاة التطوع لا يشترط لها صلاة الجماعة، وكذلك صلاة التطوع غير الرواتب غير مقدرة بمقدار، غير مقدرة بمقدار، وتختلف بعض صلوات التطوع في كيفيتها وفي طريقة أدائها. فصلاة العيد فيها تكبيرات زائدة عن التكبيرة الإحرام وعن تكبيرات الركوع نحو ذلك على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال وهي على خمسة أضرب، يعني هي هذه العبادات أو صلاة التطوع خمس أنواع. النوع الأول قال السنن الراتبة، والسنن الراتبة هي التي تكون أدبار الصلوات المفروضة أو قبلها. وقال المصنف رحمه الله وهي التي قال ابن عمر هي عشر ركعات، هي عشر ركعات، والصحيح أنها ثنتي عشرة ركعة. قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الثنتي عشرة ركعة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وقد استدل المصنف هنا رحمه الله بقول ابن عمر قال عشر ركعات حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهنا ترك ركعتان قبل الظهر، وقد دلت عليها أحاديث أخرى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغدات. نعم. قال هنا أيضا قال وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن الأفضل أن تؤدى هذه السنن الراتبة في المنزل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحيا هذه البيوت بالصلاة، فأحياؤها بهذه الرواتب من القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، إلا إذا خشي العبد أنه إذا ذهب إلى المنزل أن ينسى هذه الصلاة، فعند ذلك يتأكد عليه أن يصليها في المسجد قبل خروجه منه حتى لا يترك هذه الركعات ولينال الأجر من الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة ركعة من حافظ عليها بنى الله، من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم.
قال
حدثتني حفصة أن رسول الله كان إذا طلع الفجر يقصد الفجر الثاني، وذكرنا لكم أن هناك فرق بين الفجر الأول والثاني، فالفجر الأول هو الذي يجوز الأذان له قبل دخول الوقت فقط في صلاة الفجر، وذكرنا أن الأذان الثاني أو الأذان الأول لا يكون متصلا بالأفق وأنه يتلاشى ضوءه، بينما الفجر الثاني الصادق هو الذي يكون متصلا بالأفق ويكثر وينتشر ضوءه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها، أي آكد السنن الراتبة ركعتي الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال ويستحب تخفيفها، يعني ركعتي الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، وذلك لتخفيفها من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه قال وفعلها في البيت أفضل كما تقدم. وهذه الركعتين هما من أفضل الركعات في السنن الراتبة كما قال خير من الدنيا وما فيها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها خفيفة، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الآية الأولى بقول يا أيها الكافرون، وبالثانية بقول هو الله أحد، وفي بعض أيضا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الآية الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم.
الضرب الثاني من صلاة التطوع الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر.
هذه الثانية، النوع الثاني من التطوع الوتر، وهذا النوع من صلاة الوتر اختلف العلماء في وجوبها، فمن العلماء من قال أنها واجبة، والصحيح أنها سنة، وأنها سنة مؤكدة. أما الدليل على عدم وجوبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد من حافظ عليها ولم يذكر، وقد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال الأعرابي هل علي من غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فالصحيح أن هذه الصلاة سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحافظ وأن يحرص عليها. قال ووقتها ما بين العشاء والفجر، هذا وقت صلاة الوتر، فيبدأ وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو أنه جمع بين المغرب والعشاء فإن صلاة الوتر تكون من بعد صلاة العشاء مباشرة إلى أذان الفجر. نعم.
وأقله ركعة وأكثره 11.
أقل الوتر ركعة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ومن العلماء رحمهم الله من يكره الإيتار بالواحدة، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة البتيراء، ويرون أنه يقصد بها الركعة الواحدة. وبعض العلماء يقول البتيراء هي التي يتم الركعة الأولى بأركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها، ولا يفعل ذلك في الركعة الثانية. فالصواب من أقوال أهل العلم أن أقل الوتر ركعة واحدة. نعم.
وأكثره 11.
نعم.
وأدنى الكمال 3 بتسليمتين.
طبعا قال وأكثره 11، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، والصواب أنه له أن يزيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فالأولى أن المصنف رحمه الله قال والأفضل أن تكون 11. قال وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. لماذا قال أدنى الكمال؟ لأنه بعض العلماء يرون عدم جواز الواحدة، لكن أدنى الكمال كما يذكر هو يجوز الركعة، لكن أدنى الكمال 3 ركعات بتسليمتين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الثالثة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وبالثانية قل يا أيها الكافرون، وبالثالثة بقل هو الله أحد. قال ويقنت في الثالثة بعد الركوع، وهنا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال إن القنوت يكون بعد الركوع، ومن العلماء من قال إن القنوت يكون قبل الركوع، وكلها قد جاءت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعل هذا أو هذا لصح قنوته.
قال الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار.
إذن التطوع الأول أو النوع الأول من صلاة التطوع السنن الراتبة، النوع الثاني يتعلق بصلاة الوتر، الثالث الصلاة يعني قال التطوع المطلق. والتطوع المطلق كما ذكر العلماء رحمهم الله أن تطوع الليل صلاة الليل أفضل من التطوع في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم يا شيخ.
والتطوع والنصف الأخير أفضل من الأول.
نعم.
وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة
طبعا القاعد. قال والنصف الأخير أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من كان من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، فانتهى وتره إلى السحر، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم. وصلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل قيام الليل أيضا يشرع للمسلم أن يحرص عليه، وهو مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم،
قال صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم.
الضرب الرابع ما تسن له الجماعة.
هذا النوع الرابع من أنواع الصلاة، من أنواع صلاة التطوع، وهو ما تسن له الجماعة. ما تسن له الجماعة، الوتر يشرع أن يكون مفردا، كذلك قيام الليل يقوم الإنسان بمفرده، كذلك سنن الراتبة. لكن الآن سيتحدث المصنف رحمه الله عن نوع آخر من صلوات التطوع، وهي التي يشرع لها، وهي التي يشرع لها صلاة الجماعة. قال رحمه الله: وهي على ثلاثة أنواع. نعم.
أحدها التراويح.
أحدها صلاة التراويح، وقيل إنها سميت صلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد أربع ركعات، فكانوا يستريحون فسميت بصلاة التراويح. قال رحمه الله: وهي 20 ركعة. 20 ركعة. والصواب أن التراويح تصلى 11 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، إن زاد على ذلك فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. فالأفضل أن تصلى، أن تكون التراويح 11 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس به. والإمام ابن تيمية رحمه الله له في ذلك كلام، قال: إن أطال القيام والركوع والسجود فليقلل عدد الركعات. إذا أطال القيام والركوع والسجود فليقلل عدد الركعات، يجعلها 11 ركعة، وإن خفف القراءة والركوع فليكثر من الركعات. نعم.
الثاني صلاة الكسوف.
الثاني صلاة الكسوف. صلاة الكسوف والخسوف هي التي تكون بسبب كسوف الشمس والقمر. يقول العلماء رحمهم الله: إن الكسوف يكون للشمس، ويكون بسبب اعتراض القمر بين الشمس والأرض، والخسوف يكون للقمر، ويكون بسبب اعتراض الأرض بين القمر وبين الشمس. وقيل إن الكسوف للقمر والخسوف للشمس بالعكس، وقيل إنها تطلق على الجميع. قال: صلاة الكسوف، يعني الصلاة التي يكون سببها الكسوف. وهذه الصلاة لها سبب قدري كوني، ولها سبب شرعي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة. قال: فإذا كسفت الشمس أو القمر، جعل الكسوف للشمس والقمر، والعلماء منهم من قال إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال: فزع الناس إلى الصلاة، وهذا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم سريعا حتى إنه بردائه ونسي إزاره عليه الصلاة والسلام، خرج بإزاره ونسي رداءه، فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبعوه بالرداء. قال: إن أحبوا جماعة، يعني صلاة الخسوف أو الكسوف تشرع أن تصلى جماعة، وتشرع وأيضا لا بأس بصلاتها فرادى. قال: وإن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى. نعم.
فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات.
قال: في صفة صلاة الخسوف والكسوف، صلاة الكسوف تكون في النهار بسبب كسوف الشمس، وصلاة الخسوف تكون في الليل بسبب خسوف القمر. وقد ذكرنا أن صلوات الليل فيها الجهر في الصلاة، بينما صلوات النهار فيها الإسرار بالصلاة. ومع هذا اختلف العلماء، لو أنه صلى الكسوف فهل يجهر بالصلاة؟ نقول: الصحيح أنه يجهر بالصلاة. ما صفة صلاة الخسوف والكسوف؟ قال: يكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة، ثم بعد ذلك يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ويفعل في الركعة الثانية ما فعله في الركعة الأولى. فيكون بهذا في كل ركعة ركوعين، وفي كل ركعة سجودين، فأربع ركعات وأربع سجدات في صلاة الخسوف والكسوف. نعم. وهنا مسألة يذكرها العلماء رحمهم الله، هل يجوز أن يزيد أكثر من ركوع في الصلاة؟ يعني يجعلها ثلاث ركوع وأربع أو خمس. أجاز بعض العلماء رحمهم الله ذلك، وخاصة قالوا إذا كان الكسوف أو الخسوف سيطيل فلا بأس بأن يزيد في عدد الركعات في هذه الصلاة، لكن طبعا لا شك أن الأفضل والأولى هو أن يقتصر على ركوعين وأن يطيل الصلاة، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث صلاة الاستسقاء.
إذن الآن بعد الثالث من ماذا؟ من الصلوات التي يشرع لها صلاة الجماعة، تحدث عن التراويح وتحدث عن الخسوف والكسوف، والآن سيتحدث رحمه الله عن صلاة الاستسقاء. نعم.
صلاة الاستسقاء. وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة.
إذا أجدبت الأرض، احتاج الناس إلى المطر، واحتبس القطر، خرج الناس مع الإمام متخشعين، فيهم خشوع، متذللين متبتلين متضرعين، فيصلي بهم. قبل الحديث عن صفة الصلاة، كان آباؤنا وأجدادنا يذكرون أنهم إذا أقحطت الأرض وأجدبت واحتبس القطر قالوا خرجنا بثقة بالله جل وعلا، ويتحدثون أنهم نادرا ما يعودوا دون أن يغيثهم الله جل وعلا. السبب في هذا أنهم يخرجون بحاجة وبخشوع وبخضوع وبانكسار قلب بين يدي الله جل وعلا، فلهذا الله عز وجل يقبل من عباده هذا الذل والانكسار. بينما الآن في صلوات الاستسقاء التي نخرج لها الآن كثير نصلي، وقليل ما تكون يعني ما يعقب هذه الصلاة نزول لهذا المطر. السبب في هذا أن القلوب ليست محتاجة، ليست منكسرة. انظر إلى أعداد الذين يصلون صلوات الاستسقاء، أعداد محدودة جدا، قليلة جدا، ومع هذا تجد سبحان الله يعني عدم انكسار للقلب وعدم ذل الله وعدم تخشع، وبالتالي فإن الله عز وجل لا يستجيب من قلب غافل لاه معرض عن الله سبحانه وتعالى. فنحن على ثقة أن العبادة إذا أقحطت بهم الأرض ورفعوا كف الضراعة إلى الله فإن الله يغيثهم ويمطرهم سبحانه وتعالى. قال إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام، وهنا مسألة هل يشترط لها إذن الإمام؟ ذكر رحمه الله أنه لا بد أن يكون مع الإمام أو من ينيبه. يخرج الناس بهيئتهم متخشعين متذللين متضرعين، يظهرون الفاقة والحاجة لربهم سبحانه وتعالى. قال فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. ما هي صلاة العيد؟ يصلي في كل ركعة وبالتكبيرات الزوائد، في الركعة الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية ست تكبيرات مع تكبيرة الرفع والقيام، فهذه ست تكبيرات. ماشي. قال يصلي كصلاة العيد، يصلي ركعتين، الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بست تكبيرات زوائد. ماذا يقرأ بين التكبيرات؟ من العلماء من قال لا يقرأ شيئا، ومنهم من قال يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يسجد، ثم بعد ذلك ثم يركع، ثم يتم الركعة الأولى، ثم الثانية يرفع من التكبير، ثم يأتي بخمس تكبيرات ويتم صلاته. بعدها بعد الفراغ من الصلاة يقوم فيخطب خطبة واحدة يظهر فيها الاستغفار والفقر والحاجة من العبد لربه سبحانه وتعالى. نعم.
ويكثر.
طبعا من العلماء من قال إنه يجوز له أن يخطب قبل الصلاة، ومنهم من قال بعد الصلاة، ومنهم من قال إن خطب قبل الصلاة لا يخطب بعد الصلاة. ولعل الأكثر هو في كلام الفقهاء رحمه الله هو الخطبة تكون مثل صلاة العيد بعد الصلاة. نعم.
ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم.
ويحول الناس أرضيتهم وإن خرج معهم
بعد قال ويكثر فيها من الاستغفار في الخطبة يعني وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس أرضيتهم مع الإمام، ومعنى ذلك أن يقلب الناس رداءهم تفاؤلا بتغير الحال الذي هم فيه إلى حال مطر وخير من الله سبحانه وتعالى.
وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا.
إذا كان في البلد الذي المسلم الذي خرج فيه الناس يوجد أهل ذمة، وأهل الذمة هم من اليهود والنصارى الذين أعطوا ذمة وعهدا، فهل هؤلاء يخرجون مع الناس؟ قال المصنف إن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. ومن العلماء من قال يخرج المسلمون وحدهم،
وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. نعم. الضرب الخامس سجود التلاوة.
النوع الخامس من الأنواع صلاة التطوع، ذكرنا النوع الأول ما هو؟ صلاة سنن الرواتب، والثاني الوتر، والثالث ما تسن له الجماعة. وقال إنما تسن له الجماعة صلاة الخسوف والكسوف، وقبلها صلاة التراويح، وأيضا الاستسقاء. أتى هنا قال النوع الخامس، قال رحمه الله تعالى، هل الترتيب صحيح؟ الأول السنن الرواتب، والثاني الوتر، نعم أحسنت هكذا جيد، الثالث التطوع المطلق، والرابع ما تسن له الجماعة، والخامس قال رحمه الله تعالى في بيان الخامس قال سجود التلاوة، يعني أنها من صلاة التطوع. نعم.
قال وهو أربع عشرة سجدة.
هي 14 سجدة، وقيل أنها 15 بإضافة سجدة سورة صاد، فخر راكعا وأناب. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فلو أنه سجد أحيانا لها وتركها أحيانا فلا بأس بذلك. وهذه 14 ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي كالآتي: سورة الأعراف، سورة الرعد، وسورة النحل، وسورة الإسراء، والحج فيها موضعين، والفرقان، والنمل، وألف لام ميم السجدة، وفصلت، والنمل، وفصلت، والنجم، والانشقاق، والعلق. فهذه 14 ركعة. نعيدها: الأعراف تحسبها شيخ صهيب، الأعراف، والرعد، النحل، و الإسراء، نعيد يا شيخ الأعراف، وبعد ذلك الرعد، تفضل، الأعراف،
نعم،
والرعد،
نعم،
تفضل،
النحل
والإسراء،
مريم
والحج،
فيها
موضعين.
طيب،
الفرقان
النمل،
نعم،
والسجدة،
نعم، وفصلت والنجم
والانشقاق
والعلق، وصاد على من ذكرها من العلماء رحمهم الله. نعم.
في الحج منها اثنتان، ويسن السجود للتالي.
لمن يسن السجود؟ سجود التلاوة، سجود التلاوة لمن يسن؟ قال يسن للمستمع، شخص يستمع للقرآن في الصلاة أو يستمع للقرآن خارج الصلاة فإنه يشرع، وأتى موضع السجود فيشرع له أن يسجد. نعم. الثاني التالي الذي يقرأ، قال دون السامع. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي ينصت لهذه القراءة، والسامع هو الذي مر به مرورا ولم يكن منصتا له أثناء القراءة. نعم.
قال ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع.
التالي والمستمع، نعم.
ويكبر إذا سجد.
ما هي الصفة؟ قال يكبر إذا سجد. وإذا رفع ثم يسلم، هذا بناء على قولهم أن سجود التلاوة صلاة. ومن العلماء من قال إنه لا يشرع له ما يشرع للصلاة، فلا يشرع له أن يكبر، فإذا مر بالسجود التلاوة يسجد مباشرة. ولا وأما في الصلاة فإنه يكبر بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض، في كل خفض ورفع، فهذا فيه خفض فإنه يكبر وفيه رفع فهو كذلك يكبر، وحتى يشعر المصلين بذلك. قال ثم يسلم، والصحيح أنه لا يشترط له التسليم لعدم ثبوت ذلك عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. بهذا أتم المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع، وانتقل بعد ذلك إلى باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، لعلنا إن شاء الله أن نكملها في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. هل هناك سؤال أو استفسار؟ أو طيب، في عندك شيء سؤال يا شيخ؟ تفضل، خذ الميكروفون.
سجود التلاوة، هل أنا كنت كأنني كنت عارف أن سمعت أنه لا يشرع فيه الطهارة، ليس فيه شرط طهارة؟
هو من العلماء من قال إنه يشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة ومن الطهارة ونحو ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك، ولا التكبير، ولا التكبير، لكنه إذا كان في الصلاة فإنه يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، إنه عز وجل جواد كريم. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون